بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد والقبول للجميع.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فاضية.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، ولعلي أختم في هذا اليوم حول الخلق الذي بدأنا معه من حلقات سابقة ضمن سلسلة ذكر الأخلاق السيئة التي تتنافى مع ما يجب أن يكون عليه المسلم من حسن الخلق، وذكرنا مجموعة كبيرة أيضا من الأخلاق، وانتهينا إلى أو وصلنا إلى خلق اللؤم، هذا الخلق السيء الذي سببه يعني ودافعه ومهيجه ضعف الحياء من الله عز وجل ومن الناس، وكذلك مصاحبة اللئام، وأيضا الحسد والكذب والغيبة والتعامل بالخديعة واتباع الشيطان وضعف مراقبة الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأسباب. ولذلك اللئيم في واقع الأمر يوصف بصفات سيئة، منها الظلم للضعفاء وقلة المروءة وعدم الاكتراث، وأيضا يتصف بالخيانة والغدر والكبر. ولذلك يقول بعضهم ومن صفة اللئيم أن يظلم الضعيف ويظلم نفسه للقوي، ويقتل الصريع ويجهز على الجريح، ويطرب الهارب ويهرب من الطالب، ولا يطرب من الطوائل إلا ما لا خطار فيه، ولا يتكبر إلا حيث لا ترجع مضرته عليه، ولا يخفو التقية ولا المروءة، ولا يعمل على حقيقته. ومن اختار أن يبغي تبدى، ومن أراد أن يسمع قوله ساء خلقه، إذ كان لا يحفل ببغض الناس له ووحشة قلوبهم منه واحتيالهم في مباعدته وقلة ملابسته. وليس يأمن اللئيم على إتيان جميع ما اشتمل عليه اسم اللؤم إلا حاسد، فإذا رأيته يعق أباه ويحسد أخاه ويضرم الضعيف ويستخف بالأديب، فلا تبعده من الخيانة إذ كانت الخيانة لؤمة، ولا من الكذب إذ كان الكذب لؤمة، ولا من النميمة إذ كانت النميمة لؤمة، ولا تأمنه على الكفر فإنه ألأم اللؤم أقبح الغدر. ومن رأيته منصرفا عن بعض اللؤم وتاركا لبعض القبيح، فإياك أن توجه ذلك منه على التجنب له والرغبة عنه والإيثار لخلافه، ولكن على أن لا يشتهيه أو لا يقدر عليه أو يخاف من مرارة العاقبة أمرا يعفي على حلاوة العاجل، إلى آخر ما ذكر. ويقول بعض العلماء: الكريم من أعطاه شكره، ومن منعه عذره، ومن قطعه وصله، ومن وصله فضله، ومن سأله أعطاه، ومن لم يسأله ابتدأه، وإذا استضعف أحدا رحمه، وإذا استضعفه أحد رأى الموت أكرم له منه، واللئيم بضد ما وصفنا من الخصال كلها. ولذلك يقولون تقول العرب هو تقول العرب في الأمثال: ألأم من جذرة، وألأم من ذئب، وذكروا أمثال في واقع الأمر كلها تشير إلى قبح اللؤم وإلى أنه نقيصة في الإنسان. يقول الأول: إذا نطق اللئيم فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، لئيم القوم يشتمني فيحظى ولو دمه سفكت، لما حظيت فلست مشتاما أبدا لئيما خزيت لمن يشاتمني خزيت. ولذلك أيضا يحذرون الشعراء والأدباء، يقولون واحذر مصاحبة اللئيم فإنه كالقحط في أفعال خير مجدب. ويقول الآخر أيضا وما بال قوم لئام ليس عندهم عهد وليس لهم دين، إذا أتمنوا إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا منا، وما سمعوا من صالح دفنوا صم، إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. مقصود إخواني وأخواتي أن اللؤم جاء ذمه في القرآن والسنة وفي الآثار وفي أقوال العلماء والحكماء والأدباء، ولا شك بأن ضد اللؤم هو الكرم والوفاء وغير ذلك من الخصال. واللقاء القادم بإذن الله سنستفتح موضوعا جديدا ينتظم مع هذه السلسلة، وأسأل الله تعالى أن يتقبلنا وإياكم وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة 66-88 لمشتركي اتصالات. أنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66-88، يقول ما حكم من يضع أطراف أصابعه في السجود ولا يمكن راحة يديه من الأرض؟
الحمد لله، بالنسبة للسجود على الأعضاء السبع ركن من أركان الصلاة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منها طبعا الجبهة مع الأنف واليد والكفين والركبتين والقدمين. والعلماء يقولون إذا وضع جزءا من العضو فقد أتى بالركنية، لكن أن يضع أطراف أصابعه لا شك بأنه خالف السنة، ولذلك هو يؤجر على قدر ما وضع. وأما إذا لم يضع راحتيه على الأرض فقد ترك سننا كثيرة، ويذهب الأجر على قدر ذهاب السنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو معتز، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو معتز، تفضل.
حياك وجزاك الله خيرا.
وياك.
كان سؤالي، كنت قبل كده سمعت فتوى أو شيخ بيتكلم الواحد ممكن يمسح على الجورب وممكن لما يعود المنزل، هو كان لابس وكان متوضأ قبل ما يلبسه، فممكن لما يعود المنزل عادي أو يجي يدخل المسجد ممكن يقلع الجورب ده ويصلي بيه، وده اللي كنت بفعله وأنا كنت راجع من الدوام.
يعني تقصد يخلع الجورب ويدخل المسجد ويصلي من غير الجورب، وقد مسح عليه قبل ذلك؟
وهو مسح عليه. وبالأمس كان في فضيلة شيخ بيتكلم بيقول هو لا، مفروض اللي انت بدل قلعته تتوضى من جديد. فبصراحة مش عارف، أنا كنت بعمل كده على أساس فتوى سمعتها من الشيخ قبل كده
إن شاء الله،
يعني مش عارف إيه الصح وإيه اللي حكم صلاة اللي أنا صليتها قبل كده.
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك أبو معتز. تسمع إن شاء الله الرد. نعم جيفال الشيخ، سؤال أبو معتز بالنسبة لي، يقول المسح على الجورب، فيقول إذا توضأ ولبسه على طهارة ثم أراد بعد ذلك بعد أن انتقض وضوءه توضأ مرة أخرى ومسح عليه، وعندما أراد أن يدخل المسجد يقول خلعته ودخلت وصلى من غير الجوارب، يقول هل تصح الصلاة؟ وهل يقول سمعت أنه يعني يجب عليه أن يتوضأ من جديد إذا خلعه؟
الحمد لله، هذه حقيقة المسألة صورتها اللي ذكر الأخ السائل، وهو أنه لبس الجوربين على طهارة ثم أحدث ثم مسح على الجوربين، هل له إذا خلعهما حال الطهارة؟ مهم جدا الانتباه إلى هذا، حال الطهارة أن يصلي مكشوف القدمين، هذه مسألة خلافية، جمهور العلماء يذهبون إلى أنه لا يصح منه ذلك، لأن العضو الذي ترخص بالمسح عليه أصبح مكشوفا. والقول الثاني وهذا الذي أنا أجبت فيه وهو اختيار جمع من أهل العلم على أن الصلاة تصح، في مثل هذه الحالة. لكن إذا لبسه مرة ثانية وأراد أن يمسح عليه مرة أخرى نقول له ما يصلح أنك تمسح عليه، لأنك مسحت عليه أولا، ومن شرط المسح على الجوربين أن تلبسه أولا على طهارة، وقد أحدثت في هذه الحالة. فإذا رجعت فلبست الجوربين فتعيد الوضوء من جديد. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم.
هو الأخ سأل عن يعني الصلاة السابقة، ليس عليه شيء، يعني ما دام أنه أخذ بهذه الفتوى ليس عليه شيء ويطمئن، وعلى فرض أنه لم يأخذ بهذا فالمسألة فيها خلاف. ودائما عندنا قاعدة مهمة أن المسائل التي فيها خلاف ما نستطيع إبطال العبادة ما دام أن المسألة الخلاف فيها قوي وليس شاذ.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يقول نخرج من العمل مع المغرب وفي الطريق يقول يؤذن لصلاة المغرب، ويقول بسبب الزحام الشديد يقول أتأخر ساعة، فهل أصلي قبل أذان العشاء أو بعد صلاة العشاء؟
الحمد لله، الأصل يا أخي الفاضل أن توقع الصلاة في وقتها، فالمغرب يبدأ من غروب الشمس وينتهي بغياب الشفق الأحمر الذي علامته الآن الأذان، ويجب عليك أن تبادر إلى الصلاة قبل أن يخرج وقتها، فتقف في على جانب الطريق أو تدخل مسجد من المساجد التي على الطريق وتصلي، وإذا يعني ضاق عليك الأمر ولا تستطيع والزحام شديد ولا يمكن أبدا ولا يتصور، ففي هذه الحالة نعم تصلي مباشرة إذا وصلت، سواء أذن يعني إذا وصلت بعد الأذان أو مع الأذان تصلي المغرب مباشرة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
جزاك الله خير. شيخ، إنسان مثلا في التاريخ أن حجاج بن يوسف وما شاء الله يقول في القرآن الكريم هو الذي وضع أحرف هجائي، أحرف زير زبر والكسر، فهو هذا عمل الخير يعني، ففي التاريخ بيبين عمل بعد عمل غير الخير، ولكن إحنا مثلا كالمسلمين ماذا نعتقد إلى هذا الشخص؟ ومثلا واحد من أهل العلماء الحين يقول سبب حجاج رسل الجيش للهند والصين وفتحت الهند والصين، والحين الحمد لله بالملايين ناس يعني مسلمون في الهند ويؤمنون بالله سبحانه وتعالى، فهذا في صحيفته يعني ندال على خير كالفعله، فهل مثل هذا الشخص مثلا ماذا نعتقد في مثل هذا الأشخاص؟ وبعض المغنيين والممثلين بعض منهم في عمل خير وبعض منهم عندهم عمل خير، فكيف نصيحة لهم حاليا للمغنيين والممثلين، كيف نصيحة لهم ومثل هذا الشخص اللي صار في التاريخ أشياءهم؟ أريد أسأل هنا سؤالين، والسؤال الثالث يا شيخ بارك الله فيك، أن في الهند بعض الناس مش كله يعتقدون شيخ عبد الخادر جيلاني في كل مكان وينفع ويسمع ويستجيب دعواتهم، فشو حكاية شيخ عبد الخادر جيلاني؟ عبد الخادر جيلاني هل هذا اعتقاد زين وغلط؟ وهو مولود وهل هو عربي؟ لغته كان عربي؟ وجزاك الله خير للتوجيهات.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. فضل الشيخ، سؤال الأخ محمد سأل عن من عنده يعني حسنات وسيئات، اشتهر يقول ببعض السيئات أو الأمور، فيقول مثلا الحجاج عنده يقول حسنات وعنده أيضا أمور أخرى، فيقول يعني ما يعني موقفنا تجاهه، وأيضا موقفنا تجاه أيضا من يعني عنده في الظاهر أمور طيبة وحسنة وأمور غير حسنة.
الحمد لله. أولا أخ الفاضل، لابد للمسلم أن يعتصم بقواعد أهل السنة والجماعة في التعامل مع الأشخاص، والتعامل أيضا مع الحكم على الأشخاص سواء في الدنيا أو في الآخرة، ولذلك أنا أوجه الأخ محمد إلى أن يعتصم بهذه القاعدة، لأن الأسماء كثيرة في عالمنا، وأهل العلم من أهل السنة والجماعة وضعوا قواعد، يعني مثلا من القواعد بأننا لا نحكم لأحد لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، شهدوا له بالجنة أو شهدوا عليه بالنار، يعني مثلا عندنا العشر المبشرين بالجنة هؤلاء في الجنة جزما، ثابت بن قيس بن شماس، عكاشة بن محصن، أمهات المؤمنين مثلا، مثلا فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، خديجة رضي الله عنها، مثلا مجموعة من الصحابة أيضا جاء التنصيص عليهم. معناه بالجملة نحن نؤمن بأن الصحابة بالجملة في الجنة، كذلك من شهد له الله بالنار مثل أبو لهب وأبو طالب، القرآن والسنة شهد، كذلك المشركين بالعموم مثلا، كذلك من حصل منه ظلم مثلا لا يجوز لنا أن نحكم عليه بأنه من أهل النار أو نقول من أهل الجنة. فالقاعدة الشرعية في هذا أننا لا نحكم لأحد لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله ورسوله، لكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. إذا اعتصم المسلم بهذه القاعدة استطاع يعني تعامل بشكل وسطي ومعتدل مع جميع الأسماء والشخصيات اللي تمر عليه في حياته، كأنموذج مثلا الحجاج، الحجاج مسلم، لا يجوز لأحد أن يقول بأن الحجاج غير مسلم، هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قيم الصلوات ويحج حج ومشهور عنه، الصحابة كانوا يصلون خلفه. كون اشتهر بالظلم هذا لا يعني بأن الجزم له بالنار، أمره إلى الله عز وجل، لأنه قد يكون عند الشخص مثلا حسنات ماحية، قد يكون عند الشخص مثلا أعمال طيئة أخرى مثل ما ذكر الأخ محمد في سؤاله، تنقيط المصحف والعناية بالمصحف وغير ذلك، لكن هو ظالم. يعني العلماء الذين ترجموا له ذكروا قتل سعيد بن جبير، ويعني حتى قيل بأنه آذى عبد الله بن عمر في الحج وشيء من هذا القبيل. والمقصود بأن هذه قاعدة يعتصم بها المسلم ويتعامل مع الشخصيات والأسماء والتراجم اللي تمر عليه في حياته.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
جزاكم الله خير أولا على البرنامج.
الله يبارك فيك.
سؤالي فضيلة الشيخ بالنسبة لل إذا شخص عنده مبلغ والمبلغ فوق النصاب، تمام، ولكن لم يحل عليه الحول، بعد 6 شهور مثلا اشترى بالمبلغ هذا مثلا أرضية أو شيء، فمتى يجب الزكاة وكيف تحسب الزكاة في مثل هذا الحال؟
إن شاء الله.
والأرضية شيخ يعني اشتراها الشخص وهو يعني يفكر أنه متى ما ارتفع السعر يبيعها، فيها يعني غرض بالتجارة.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله الجواب. نعود فضل الشيخ سؤال الأخ محمد، أيضا يقول هناك في بلده يقول بعض الأشخاص يعتقدون في الأموات أنهم في كل مكان وينفعونهم ويضرونهم ويستجيبون دعاءهم.
الحمد لله، بالنسبة للأموات هم في دار اسمها دار البرزخ، وهذه الدار هي حاجز بين الدنيا وبين الآخرة، والأموات لا يسمعون الأحياء ولا يستطيعون نفع الأحياء، بل هم بأمس الحاجة إلى الأحياء من حيث الدعاء والصدق. ومن اعتقد في ميت أنه يضر وينفع ويعطي ويمنع، أو أنه يعتقد في ميت بأنه يحدث شيء في الكون، فهذا مشرك، الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، هكذا نص العلماء. فمن اعتقد في ميت أنه يمرض، أو اعتقد في ميت أنه يشفي، أو اعتقد في ميت أنه يمنح شيء من الرزق للناس، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. لذلك الله عز وجل قال إنك لا تسمع الموت، قال جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور. الصحابة رضي الله عنهم حصلت حوادث كثيرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فما عرف عن أحد من الصحابة أنه لجأ إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله. قبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف الخلق وسيد الخلق وسيد ولد آدم، هذا يدل على أنهم فهموا بأن الإسلام هي الإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. حصلت حروب الردة في عهد أبي بكر، 11 معركة خاضها أبو بكر في الردة لما ارتدت العرب أو كثير من قبائل العرب، ما ثبت أن أبو بكر ذهب إلى قبر النبي يقول يا رسول الله أغثنا، أو يا رسول الله أنجدنا، أو يا رسول الله ساعدنا، أبدا. في 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 عهد عمر صار مجاعة اسمه عام الرمادة الذي أكل الناس فيه الجلود من شدة الجوع وكذا. ماذا جاء عمر إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي أشرف الناس وسيد الناس عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله نحن في مجاعة؟ بل ذهب إلى عم النبي عليه الصلاة والسلام العباس وقال صلي بنا صلاة الاستسقاء. وبقية الصحابة الكرام رضي الله ما عرف عن واحد منهم أنه لجأ إلى القبور. فهذه فتنة عظيمة وبلية كبيرة، ويتحمل العلماء يعني في بلد الأخ يتحملون يعني تبعات هذا الأمر حينما تركوا العوام بمثل هذه الحالة يلجؤون إلى القبور ويسألون المقبورين من دون الله عز وجل. ومن أعجب العجب أن يترك الناس ربهم جل وعلا ويلجؤون إلى 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 المخلوقين، بل الأعجب أن يلجأ إلى مخلوق ميت لا يملك نفعا لا يملك شيء لنفسه هو، بل هو الآن كما قال جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالميت هذا المسكين هو محتاج إلى الحي، وقد جعل الله عز وجل من فضله ورحمته بأهل الإسلام ما يبقي أعمال للميت بعد وفاته، ومنها الدعاء والصدقة أو مثلا الوقف مثلا. فلذلك على المسلمين أن يصححوا عقيدتهم وأن يعتنوا بدينهم وأن يبتعدوا عن مثل هذه الاعتقادات الفاسدة التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، وأن يلجأوا إلى الله لا يلجأوا إلى هؤلاء المخلوقين المساكين الذين هم في دار بأمس الحاجة إلى دعاء الأحياء وإلى صدقة الأحياء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
الله بالخير.
سيك بالنور العافية.
أنا الأفاضل.
الله يبارك فيك.
فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
نفع الله بك إن شاء الله يا فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير.
عندي سؤالين فضيلة الشيخ.
تفضل.
الأول الله يسلمك، أنا الحمد لله متزوج من بنتين وعندي بيت في أبو ظبي وبيت في دبي. ففي حالة الانتقال مثلا إذا أنا مثلا رحت إلى بيتي في دبي أو أقمت هناك يومين ورجعت في أبو ظبي، أقمت في أبو ظبي يومين، ففي بغيت أسأل عن الصلاة وقصرها
وقصر.
نعم.
إن شاء الله.
سؤال الثاني فضيلة الشيخ لكم طولة العمر، أنتم من يسمع، توفى الوالد من حول سنة وشيء تقريبا وخلف لنا ثلاث بيوت، بيت باع وباقي بيتين. سؤالي في البيتين الباقيين الحين بعد مرور السنة، هل إذا بعنا البيتين وهذا المخطط له يعني البيتين، هل في هذا المال في زكاة واجبة من تاريخ مثلا نقول من تاريخ حصر الإرث أو كيف النظام، يعني هل في زكاة وكيف يتحسب
من متى
الزكاة في المال هذا؟
إن شاء الله.
مشكور يا فضيلة.
جزاك الله خير، الله يحفظك يبارك فيك يا أبو محمد. ما شاء الله رد، حياك الله. نجيب فضيلة الشيخ سؤال الأخ عبد الله، يقول عندي مبلغ من المال، فيقول هذا المبلغ فوق النصاب ولم يحل عليه الحول، يقول مضى عليه 6 أشهر فقط، ثم يقول اشترى به هذا المبلغ أرضا، ويقول نيتي في هذه الأرض متى ارتفع سعرها أن أبيع هذه الأرض، فيقول هل في هذا المبلغ الذي تحول إلى أرض هل فيه زكاة، وكيف يحسب الحول، هل هو حوله القديم أو يبدأ حول جديد أو كيف يكون الحول؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف نية صاحب المال. فإذا كان هو اشترى بهذا المبلغ أرضا ويريد عرضها للتجارة فإن حول المبلغ لا ينقطع. فإذا كان مر عليه 6 أشهر ثم اشترى أرضا وعرضها للبيع وللبيع في السوق، والآن هو ينتظر السعر الذي يناسبه، فإن إذا مضى 6 أشهر أخرى فالواجب عليه أن يزكي هذه الأرض بسعر بقيمتها السوقية. لماذا؟ لأن الحول ما انقطع الآن بسبب أنه حول النقد إلى عرض من عروض التجارة، وعروض التجارة يرجع فيها إلى النقدين أو إلى الآن اللي هي الدراهم. أما إذا كان نيته شراء الأرض الاستثمار أو القنية، هو اشتراها قال أنا أريد أن أسكن عليها، احتمال أني أبني عليها أسكن عليها، أو أنني أبني عليها لأستثمرها بحيث أؤجرها مثلا، فإنه لا زكاة في هذه الأرض.
طيب فضل الشيخ، إذا كان يعني نيته أن يبيع هذه الأرض متى ارتفع السعر، فيقول لن أعرضها الآن من الآن في السوق، سأعرضها مثلا بعد سنتين أو ثلاثة أو أربع إذا ارتفع السعر.
ما دام أنه لم يعرضها لا شيء عليه، يعني إذا مضى سنة لا يزكيها، وإنما تبدأ الزكاة من بداية عرض السلعة في السوق.
جزاك الخير فضل الشيخ. أبو محمد يقول أنه متزوج من امرأتين، واحدة في أبو ظبي والثانية في دبي، ويقول عندي بيت في المدينتين، فيقول متى يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله يجوز لك الجمع والقصر ما بين المدينتين، أما إذا وصلت إلى أبو ظبي فإن سفرك ينقطع بمجرد دخولك على أطراف مدينة أبو ظبي، ينقطع سفرك، وكذلك الزوجة الثانية في المدينة الثانية بمجرد وصولك إلى أطراف المدينة ينقطع سفرك. أما ما بين المدينتين إذا وقفت في محطة صادفك وقت الصلاة نعم تقصر وتجمع، وأما المدينتين لا خلاص، لأنك أنت مقيم في مثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول توفي الوالد من سنة تقريبا، ترك يقول ثلاث بيوت، واحد يقول تم بيعه ويقول بقي بيتين، فيقول الآن مر سنة على هذه البيوت وهذين البيتين، فيقول نريد أن نبيع هذين البيتين، لكن يقول يسأل هل فيهما زكاة وكيف تكون الزكاة، كيف يحسب الحول؟
الحمد لله بالنسبة للتركة هذه ليس فيها زكاة إلا بعد أن يقبض كل واحد نصيبه وسهمه يستقبل فيه حولا جديدا. فالبيت هذا الذي بقي ما دام أنكم لم تتوزعونه ولم تبيعونه فلا زكاة فيه حتى تبيعونه، فإذا بعتموه وقسمتم التركة وأخذ كل النصيب استقبل به حولا جديدا ويضيفه إلى ما معه مثلا من أموال ويزكيه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول في صلاة العشاء يقول أدركت الإمام في الركعة الأولى في الركوع، وقبل التسليم يقول نسيتني أدركت الركعة الأولى، فيقول قمت لأداء الركعة لاحظت الذي يقول بجنبي جالس وسلم، فيقول مباشرة رجعت وجلست وسلمت من دون أن أسجد سجود السهو، فهل تصح الصلاة؟
الحمد لله ما دامك أنك صححت الخطأ وجلست فعلت الصحيح، لأنه لا يجوز الزيادة في الصلاة، خاصة وأنك علمت بعد ذلك، وكان الواجب أن تسجد بعد السلام سجدتي السهو، فإذا كان العهد قريب تسجد، أما إذا كان طال الفصل فسجود السهو يسقط بالنسيان إذا طال الفصل بين المصلي وتذكره سجود السهو.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول أنا أنوي أن أبني دار للأيتام أو أساعدهم، فيقول هل يجوز أن أخذ قرض من البنك؟
الحمد لله إذا كان سؤال الأخ يأخذ قرض المقصود معاملة مرابحة من المصارف الإسلامية لا حرج في ذلك، وإن كان طبعا الأصل أنه لا يدخل في قروض وديون لأجل مساعدة الأيتام أو مساعدة الأرامل، هذا ما ينبغي الإنسان يذل نفسه ويشغل ذمته بالقروض لهذا، ما عندنا ما يفيد هذا لا في القرآن ولا في السنة، أما إذا كان قصد قرض ربا فهذا محرم ولا يجوز.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الفرح بتعاسة الغير ومعاملتهم بغرور بدل من مواساتهم وعونهم؟
الحمد لله المسلم الأصل يشارك الناس في آلامهم وآمالهم وفي أفراحهم وفي أتراحهم، ولا يجوز له الشماتة، فإن الشماتة خلق سيء، وسبق أنني نبهت على هذا في حلقات سابقة وذكرنا موضوع الشماتة، ذلك الشماتة ليس من أخلاق المسلم، وإذا يعني رأى مبتلا أو هذا يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، وأن يخاف على نفسه من العقوبة، لأنه قد يعاقب من جنس عمله حينما يفرح بمصيبة الآخرين وينتبه لهذا.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ أيضا يقول ورود الشكوك في الله تعالى، مع العلم يقول أني أعلم بأن هذه شكوك، ومع ذلك يقول أجدها.
الحمد لله، هذه الشكوك يعني ترد على المؤمن، ولذلك يدفعها أولا بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، والثاني بقول بقراءة قل هو الله أحد أو الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وكذلك بعدم الاسترسال والانصراف عن مثل هذه الأشياء، والحرص على إشغال الوقت في طاعة الله عز وجل، وعدم التفكر في مثل هذه الأشياء، والابتعاد عن كل ما يعني يدعو إلى يعني استدعاء مثل هذه الوساوس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، ومن الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.